الكافرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الحديث الذي نقلناه صحيح سندا ودلالة على المراد من تحديد الوجه، وقلنا بأن هذا التحديد ليس شرعيا تعبديا وليس دقيا عقليا، بل هو المتفاهم عند العرف، فلم يزد الأئمة صلوات الله عليهم شيئا خلاف ما هو الموجود عند العرف. وذكرنا قرائن تدل على أن المراد من هذا الحديث بما دارت عليه الأفهام والوسطى، ومن قصاص الشعر إلى الذقن طولا، لم يكن هذا شيء زائد على ما فهمه العرف، فالعرف يرى من الوجه هذا. إنما زرارة أراد أن يسأل تحديد شرعي لهذا الوجه الذي كان يستعمله قبل هذا، قبل سؤاله، أو أنه هناك أجزاء من الوجه يدخل في الوجه أو لا يدخل في الوجه، مضافا إلى أن هذا الحديث بمعزل عن ذلك كله إنما أراد بيان إبطال ما يذهب إليه العامة في وضوئه. وسيأتي أنا ما أذكر إن شاء الله أقوال العامة، ولكن في خصوص الوضوء أذكر حتى تعلموا ما فعلوا في هذا الوضوء. فهذه الروايات واردة في إبطال أفعالهم، ليس أكثر من ذلك، وإلا الوجه عرفي لم يكن هناك أي حقيقة شرعية في معنى الوجه، هذا ما ذكرنا. لكن وقع الكلام في كلمتين واقعتان في هذه الرواية، كلمة ما دارت عليه دارت، وكلمة مستديرا ما حوت أو ما جاءت عليه الأبهام مستديرا. هناك كلمتان دارت عليه الإبهام والوسطى، ومستديرا ما جرى عليه الإصبعان مستديرا. هل أن المراد من هذا شيء يخالف العرف أم أنه لا يراد منه شيء آخر؟ هناك احتمالات بل أقوال. القول الأول أن هذا دارت ومستديرا إنما يراد منه الاحتواء والاشتمال والتحريك حينئذ، هذا هو المستفاد من هذا. ما دارت عليه الإبهام والوسطى، ما جرت عليه الإصبعان إصبعان مستديرا، يستفاد منه أنه يريد من الإمام بذلك أنه يحتوي هذا الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن. ما دارت عليه الإبهام والوسطى يشتمل على ذلك، يحتوي هذا الشعر هذا ويتحرك من الأعلى إلى الأسفل، ليس أكثر من ذلك. هذا هو المعنى العرفي المستفاد من هذا الحديث. إذا طرحنا هاتين الكلمتين على العرف والفهم الساذج والذهن الساذج خاليا على المناقشات، يستفيد أن هذا يريد منه الإمام أنه هناك احتواء اشتمال لهذا الوجه وتحريك من الأعلى إلى الأسفل، ليس أكثر من ذلك. وليس المراد منه دائرة أبدا، لا دائرة افتراضية ولا دائرة هندسية حقيقية، هذا هو الذي ذكره وهو المشهور بين الفقهاء. القول الثاني أنه هنا المراد منه دائرة افتراضية، دارت حمله على معناه دوران، مستديرا حمله على معناه دوران حينئذ. ولكن بما أنه ليست هناك دائرة حقيقية حتى يكون دائرة هندسية، حملها على افتراض دائرة افتراضية، باعتبار أن المكلف إنما يضع إبهامه من تحت قصاص الشعر إلى الذقن، هذه دائرة من الفوق باعتبار تدوير الرأس، يكون الوجه تدويرا أيضا، فمن جهة الفوقاني، وإن الرأس دائرة فاحتمل أن يكون الوجه دائرة أيضا بدوران الرأس، هذا من ناحية الفوق. وأما من ناحية تحت فإن اللحيين يشتملان على نحو الدائرة، اللحيين عظم اللحيين إنما يكون على نحو الدائرة، فجعلها بمنزلة، فهو من ناحية الفوق موجود رأس دائرة فافترضها دائرة، ومن ناحية تحت إنما افترض هناك لحيان فوضعن، وحينئذ صارت دائرة، فدائرة افتراضية يشمل من قصاص الشعر منابت الشعر إلى النزعتين إلى الصدغين ثم إلى الدائرة التحتانية، هذا من الفوق، والدائرة التحتانية هذا هو الذي فرضه بعض الفقهاء. لكن هذا المعنى بعيد جدا عن معنى العرف أو المفهوم العرفي من الرواية، إذ ذكرنا أن المراد من هذه الرواية بمجموعها بما دابك بهاتين الكلمتين أن المراد الاحتواء والاشتمال والتحريك، أنه يشتمل هذا الوجه بهذه الكيفية ويحركه من الأعلى إلى التحت، هذا هو الذي يستفاد منه. فالدائرة الافتراضية مخالف لهذا المعنى العرفي، هذا هو الذي ذكره. وأشكل الشيخ البهائي رحمه الله عليه أيضا من أنه بناء على هذا يستلزم دخول النزعتين والصدغ في وجوب الغسل، في الواجب غسله، النزعتين هذان المكان والصدغين فهذان يدخلان كما سيأتي، يدخلان بناء على هذا يدخلان في الوجه الواجب الغسل، مع أنه النزعتان لم يدخلا في الوجه، والصدغ أيضا ورد في نفس الرواية قال سألته عن الصدغ قال لا. فحينئذ فصريح الرواية مخالف لهذا. الشيخ البهائي استشكل على هذا بأن هذا يستلزم دخول الصدغين والنزعتين والصدغ في الوجه الواجب الغسل، مع أنهما خارجان عن الوجه كما سيأتي بيانه. هذا إشكال ثاني وهو إشكال حسن. لذلك قال بأن المراد من هذا، وهو القول الثالث، أن المراد من هذه كلمة دارة، والدائرة هي الدائرة الهندسية، دائرة حقيقية. والدائرة الحقيقية هكذا قال بأنه إذا وضع الوسطى على منابت الشعر أي قصاص الشعر والإبهام على الذقن فإنه يكون هذا على نحو الدائرة، ورفعها لفوق ولأتحت وصارت دائرة، هذه دائرة هندسية. المنصرف من كلمة دائرة والمنصرف من كلمة مستديرا هو هذا المعنى، هذا ما ذهب إليه المحقق بهائي رحمه الله. فيستلزم أنه هناك دائرة حقيقية يكون أبهام في أعلاه أي منابت قصاص الشعر والوسطى والإبهام على الذقن، فيصير هنا دائرة حقيقية ثم يحركها من تحت إلى فوق ومن فوق إلى تحت تصير دائرة، هذا هو الذي ذكره. إلا أنه يرد على هذا التفسير أول كل ذلك لأجل كلمة استدارة مستديرا ودارة، أخذ بظاهر اللفظ فحكم على أن الدائرة دائرة حقيقية هندسية لا دائرة افتراضية، ولا بمعنى دارة مستديرا بمعنى الإحاطة والشمول ونحو ذلك، بل دائرة حقيقية، هذا ما ذكره. أورد عليه أولا بأن هذا خلاف ما هو المستفاد من هذا الحديث، ظاهر الحديث أن المراد من دوران من الاستدارة أي الاحتواء والاشتمال والإحاطة، مستدير بمعنى تحريك أيضا مع التحريك، هذا هو الذي يستفاد من هذا. ما ذكره خلاف ما هو المتفاهم العرفي من الرواية. ثانيا أن هذا بعيد عن مذاق الأئمة، حيث أن الأئمة إنما يلقون الأحكام على ما يفهمه العرف، لأنه يبتنى على أمور دقية، استفادة الدائرة الحقيقية الهندسية دقة في المقام، والإمام يريد أن يبين شأنه أن يبين المعاني والأحكام على ما هو المتفاهم عند العرف لا الدقيات حينئذ، هذا ثانيا. ثالثا أنه بناء عليه أنه يستلزم خروج جزء من الوجه عن حد الوجه الواجب الغسل، الواجب الغسل لو وضعتم أصبعكم الإبهام على منابت قصاص الشعر
أن الوصى جعلتموه، الإبهام لا يصل إلى الذقن، ولو جعلتم الإبهام على الذقن الوصى لا يصل إلى قصاص الشعر، فيخرج جزءا منه من الوجه من الواجب الغسلي، فإما من فوق يخرج وإما من تحت يخرج، فحينئذ بناء على هذا المبنى لا يستلزم خروج جزء من الوجه عن حد الوجه الواجب الغسلي. هذا هو واضح، راجعوا في بيتكم مو هنا، ترون أنه إذا جعلتم الإبهام على قصاص الشعر يصل الوسطى على قصاص الشعر، الإبهام يصل إلى ما فوق الذقن، لو جعلتم الإبهام على الذقن ترون أن الوسطى لا يصل إلى مناخ وقصاص الشعر ومنابة الشعري، فحينئذ يستلزم خروج جزء، والإمام أن يبين حدود هذا الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن، قصاص الشعر إلى الذقن. رابعا أن هذا يكون مخالف ظاهر الرواية أيضا من ناحية أخرى، أن المستفاد من ظاهر أن المبتدأ والمنتهى يختلفان، أن هناك نقطة ابتداء نقطة انتهاء، بناء على هذا المبنى أي الذي ذهب إليه المحقق البهائي معناه أن المبتدأ والمنتهى شيء واحد، مع أنه لا يمكن كذلك. المستفاد من هذا أنه يضع إصبعيه الإبهام والوسطى في موضعين ويحركانهما إلى التحت، بينما مذهب ما ذهب إليه خلاف ذلك فخلاف ظهر الرواية. وكلمة استدارة وكلمة دارت لا يستفاد ما ذكره المحقق، بل المتفاهم العرفي ما ذكرناه، أي الإحاطة والشمولي والتحريك لهذا المقدار من الوجه، فما ذكره المحقق البهائي رحمه الله بعيد عن مذاق الأئمة ظاهر الرواية، ويستلزم عليه هذين الإشكالين. ولذلك قال السيد الوالد رحمه الله: بما أن ذهن البهائي كان مأنوسا بالأشكال الهندسية أراد تطبيق ما هو الرواية على ما في ذهنه، كذلك قال صاحب الجواهر في بحث العتق هناك ذكر هذا، أن هذا الذي ذكره وهو مطلب هناك يذكره، يقول يشبه بالدائرة الهندسية الذي ذهب إليه البهائي رحمه الله وهو بعيد عن ظاهر الروايات، فحينئذ حملوا الأعلام عليه إما باعتبار أن ذهنك مأنوس بهذه الأشكال الهندسية تريد أن تطبق الرواية على ما هو الموجود في ذهنك، وإما أن هذا خالف مخالف لمذاق الأئمة، مخالف لظاهر الرواية التي إذا طرحت هذه الرواية على الفهم العرفي لا يشتمل لا يعرفه إلا بمعنى الإحاطة والشمول والتحريك، دارت مستديرا بمعنى يحيط هذا المقدار من الحد ويشمله ويحركه أيضا من الأعلى إلى التحت، هذا ما يستفاد من هذا. ثم المقام الثالث سيأتي بيانه في أمور أخرى في حد المسلمين.